الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده رسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لكم التوفيق لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلكم موفقين مباركين. وبعد، كنا قد ابتدأنا بكتاب الأطعمة من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، ولعلنا أن نواصل في قراءة هذا الكتاب من السنن، نتدارس فيه شيئاً من آداب الأكل.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في غسل اليدين عند الطعام. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقدم إليه طعام فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ فقال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة.
قول المؤلف: باب في غسل اليدين عند الطعام، أي هل يستحب أن يغسل الإنسان يديه قبل أن يأكل الطعام؟ وهكذا، هل يستحب له أن يفعل ذلك بعد فراغه من الطعام؟ وأورد المؤلف فيه حديث ابن عباس، وهو حديث صحيح الإسناد، قد أخرجه مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء، وهو مكان قضاء الحاجة، سمي بهذا الاسم لأنه خال من أثاث وجلوس، فقدم إليه الطعام، يعني بعد خروجه من الخلاء، فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ ألا حرف تحضيض، يعني هل ترغب أو هل تأذن أن نأتيك بوضوء؟ والوضوء الماء الذي يتوضأ منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. نفي الأمر بالوضوء، هل يفيد عدم جواز ذلك؟ الصواب أنه يفيد عدم مشروعيته وعدم كونه مستحبا، وليست هذه الصيغة مما يدل على المنع. ولذا اختلف أهل العلم في حكم غسل اليدين قبل الطعام، فقال طائفة بأنه مستحب، وقال آخرون بأنه مباح، ولعل الثاني أظهر، لأن هذا الحكم من الأمور العادية، وبالتالي فإنه لا يقال بمشروعية الفعل.
قال رحمه الله: باب في غسل اليد قبل الطعام. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا قيس عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان قال: قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء قبله، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. وكان سفيان يكره الوضوء قبل الطعام. قال أبو داود: وهو ضعيف.
حديث الباب كما ذكر المؤلف ضعيف الإسناد، وقوله باب في غسل اليد قبل الطعام هكذا في بعض النسخ، وهي موافقة للباب الذي قبله. وأورد في حديث سلمان قال بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، ظاهر هذا استحباب غسل اليدين، وليس المراد هنا الوضوء التام الذي فيه غسل جميع الأعضاء. قد تقدم البحث في حكم غسل اليدين قبل الطعام وبعده. نعم.
قال رحمه الله: باب في طعام الفجأة. قال حدثنا أحمد بن أبي مريم قال حدثنا عمي يعني سعيد بن الحكم قال حدثنا الليث بن سعد قال أخبرني خالد بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعب من الجبل وقد قضى حاجته وبين أيدينا تمر على ترس أو حجفه، فدعوناه فأكل معنا وما مس ماء.
قوله باب في طعام الفجأة، المراد به ما يكون غير مهيأ وغير مرتب له. وقد أورد فيه من حديث جابر بن عبد الله بإسناد قد ضعفه بعض أهل العلم، قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعب في الجبل. الشعب مجرى الماء في وسط الجبل بحيث يكون منكسرا ومستقلا عن الجبل. قوله وقد قضى حاجته، يعني قد فرغ منها. قوله وبين أيدينا تمر على ترس أو حجفة، يعني أنهم كانوا قد وضعوا التمر في هذا الموطن من مواطن السلاح، والترس والجحفة والحجفة بمعنى واحد. قال فدعوناه، يعني دعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الطعام بالنسبة له مفاجئا، فأكل معهم. قال وما مس ماء، يعني أنه لم يغسل يديه قبل ولا بعد.
قال رحمه الله: باب في كراهية ذم الطعام. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه.
قوله باب في كراهية ذم الطعام، الكراهية ما تركه خير من فعله، ويشمل هذا التحريم ويشمل الكراهة الاصطلاحية بأن يكون ما ترك ليس على سبيل التحريم. وذم الطعام عيبه وذكر ما فيه من صفات غير مرغوب فيها. قد أورد المؤلف في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح متفق عليه، قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، أي لم يعب ولم يذكر عيوب أي طعام، وإنما كان شأنه أنه إذا اشتهى الطعام أي رغب فيه أكله، وإن كرهه ولم يرغب فيه تركه بدون أن يعيبه. وكراهية ذم الطعام هذا مذهب جماهير أهل العلم، وهناك من فرق فقال إن كان الذم لصنعة الطعام جاز، لأنها تتعلق بفعل آدمي، كما لو ذمه بأنه مالح أو بأنه قد احترق. وأما ذمه من جهة خلقته فقالوا بأنه مكروه، ولعل القول الأول أظهر، وذلك لأن الذم من أجل الصنعة يكسر قلب صانع الطعام، والشريعة قد جاءت بالنهي عن الذم والسباب.
قال رحمه الله: باب في الاجتماع على الطعام. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال حدثني وحشي بن حرب عن أبيه عن جده أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إن نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. قال أبو داود: إذا كنت في وليمة فوضع العشاء فلا تأكل حتى يأذن لك صاحب الدار.
قوله: باب في الاجتماع على الطعام، يعني أنه يرغب في أن يجتمع من يأكل الطعام ليكونوا جماعة. وأورد المؤلف فيه حديث وحشي بن حرب عن أبيه عن جده، وهو حديث حسن. وحشي هذا صدوق، وبقية رواته ثقات. قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع، أي لا نحس بالشبع في بطوننا. فقال صلى الله عليه وسلم: لعلكم تفترقون، أي أنكم عند تناول الطعام لا يكون بعضكم عند بعضكم الآخر. قالوا: نعم، يعني أنهم يتفرقون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاجتمعوا على طعامكم، أي ليكن بعضكم عند بعضكم الآخر حال تناول الطعام. واذكروا اسم الله، أي سموا قبل البدء في أكل الطعام. يبارك لكم فيه، أي ينميه الله ويزيده مما يجعلكم تشعرون بالشبع فيه. ولعل من المعنى في هذا أن الشياطين تفر من الجماعة إذا كانوا على الخير، وكذلك أن ما أنهم إذا اجتمعوا ذكر بعضهم بعضا بالتسمية. ثم أورد عن أبي داود قال: إذا كنت في وليمة فوضع العشاء فلا تأكل حتى يأذن لك صاحب الدار، لأن هذا الطعام مملوك لصاحب الدار، فلا بد من استئذانه قبل الأخذ منه. لكن الاستئذان على نوعين: استئذان لفظي بأن يقول له: أبحت لك الطعام أو كل من هذا الطعام، وهناك استئذان عرفي يدخل فيه الإذن الفعلي، كما لو وضع الطعام أمام ضيفه، أو كان من عادة الناس وطريقتهم أن الطعام الموضوع في محل الجلوس يؤذن لمن جلس أن يأكل منه.
قال رحمه الله: باب التسمية على الطعام. قال: حدثنا يحيى بن خلف قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن أبي حذيفة عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم يضع أحدنا يده حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنا حضرنا معه طعاما فجاء أعرابي فكأنما يدفع فذهب ليضع يده في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم جاءت جارية كأنما تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدها وقال: إن الشيطان ليستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه وإنه جاء بهذا الأعربي ليستحل به فأخذت بيده، وجاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، فوالذي نفسي بيده إن يده لفي يدي مع أيديهما، قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن هشام يعني ابن أبي عبد الله الدستوائي عن بديل عن عبد الله بن عبيد عن امرأة منهم يقال لها أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا عيسى يعني ابن يونس قال حدثنا جابر بن صبح قال حدثنا المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي عن عمه أمية بن مخشي وكان رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسمي حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخره فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما زال الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم الله استقى ما في بطنه. قال أبو داود جابر بن صبح جد سليمان بن حرب من قبل أمه.
قول المؤلف باب التسمية أي قول بسم الله. وقد اختلف أهل العلم في تمام التسمية، فهل يقول على الطعام بسم الله الرحمن الرحيم أو أنه يقول بسم الله فقط؟ والتسمية المجردة بدون ذكر الرحمن الرحيم محل اتفاق أنها مشروعة قبل الطعام، ولكن اختلفوا في التسمية التامة بسم الله الرحمن الرحيم، والأظهر مشروعيتها، فإن النصوص التي جاءت في هذا الباب رغبت في التسمية، والتسمية التامة يقال فيها بأنها تسمية، ولذا فإن الأظهر جواز ذلك اللفظ قبل الطعام. وقد أورد المؤلف في حديث جابر بن عبد الله بإسناد صحيح أخرجه مسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته يعني مسكنه الذي يسكن فيه فذكر الله عند دخوله، ولم يحدد لفظ هذا الذكر، ومن ثم فإذا كان ذكره بأي نوع من أنواع الذكر كما لو قال بسم الله أو قال لا إله إلا الله أو نحو ذلك فإنه يدخل في هذا الخبر. قال فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، يخاطب الشيطان من معه من الشياطين بأنهم لن يتمكنوا من المبيت لكون صاحب المنزل قد ذكر الله عند دخوله المنزل، ولا عشاء لأنه قد ذكر اسم الله قبل الطعام. وهذا يفيد أن من دخل منزله فلم يذكر اسم الله فإن هذا يمكن الشياطين من دخول مسكنه، وهكذا الطعام الذي لا يذكر عنده اسم الله تتمكن الشياطين من الأكل منه. قال وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت لأنه لم يسمي ولم يذكر الله عند الدخول، فإذا لم يذكر الله عند طعامه ولم يسمي قال الشيطان لأصحابه أدركتم المبيت لأنه لم يذكر الله عند دخوله، وأدركتم العشاء لأنه لم يذكر الله عند طعامه. ثم أورد من حديث حذيفة قال كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما أي طعام، وفي هذا مشروعية وضع الأطعمة من قبل الرجل لأصحابه، قال لم يضع أحدنا يده يعني لم يتقدم أحد بوضع يده في الطعام حتى حتى يكون فعله بعد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع يده في الطعام. قال: وإذا حضرنا معه طعاما، وإن يعني في مرة من المرات حضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فجاء أعرابي يعني رجل من أهل البادية كأنما يدفع يعني يسرع سرعة شديدة، كأن وراءه جماعة يقومون بدفعه إلى ذلك الطعام. قال: فذهب يعني الأعرابي ليضع يده في الطعام بدون أن يسمي، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد الأعرابي ورده من أجل ألا يضع يده إلا بعد التسمية. قال: ثم جاءت جارية يعني فتاة صغيرة وكأنما تدفع، فذهبت لتضع يدها في الطعام يعني بدون أن تسمي، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها يعني بيد الجارية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يعني العدو الذي أبعده الله جل وعلا من رحمته وهو إبليس وذريته، قال: إن الشيطان ليستحل أي يستجيز ويقدم على الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه، وأما الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه فإن الشيطان لا يتمكن منه. قال: وإنه يعني الشيطان جاء بهذا الأعرابي ليستحل به الطعام الذي بين يديكم بجعله يأكل بدون ذكر اسم الله. قال: فأخذت بيده ومنعته لئلا يتمكن الشيطان من الأخذ من ذلك الطعام. قال: وجاء بهذه الجارية يعني أن الشيطان جعل هذه الجارية تقدم إليكم أثناء تناول الطعام ليستحل بها ذلك الطعام. قال: فأخذت بيدها يعني أمسكتها ولم أمكنها من وضع يدها في الطعام، فوالذي نفسي بيده، إن هذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم وفيه دلالة على جواز القسم بدون أن يكون هناك طلب. قال: إن يده يعني يد الشيطان لفي يدي مع أيديهما حينما صددتهم عن تناول الطعام. ثم أورد المؤلف من حديث عائشة بإسناد فيه شيء من الجهالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله يعني قبل البدء في الطعام. وقوله هنا فليذكر أصلها أن تكون الفاء للتعقيب، تالي على ظاهر هذا اللفظ يكون الأكل أولاً ثم تكون التسمية، وهذا يخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاده. قال: فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره، يعني أول الطعام وآخره. بسم الله جار ومجرور متعلقة بفعل محذوف، قيل بأنه يبارك الله لنا بذكر اسمه، وقيل نستعين باسم الله، وقيل نحتمي باسم الله، وكلها ممكنة. ثم أورد حديثا آخر من طريق أمية بن مخشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا ورجل يأكل، وفيه جواز أكل الرجل أمام غيره ممن لا يرغب في تناول الطعام. قال: فلم يسم، يعني أن الرجل لم يذكر التسمية في أول طعامه حتى حتى لم يبقى، يعني استمر على ذلك إلى أن لم يبقى من طعامه إلا لقمة واحدة. فلما رفعها إلى فيه، يعني لما رفع الرجل اللقمة إلى فيه، قال بسم الله أوله وآخره. في مشروعية هذا اللفظ إذا قيلت في أثناء تناول الإنسان للطعام. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه التبسم والضحك مما يعجب منه المرء ما دام ليس على سبيل السخرية. ثم قال صلى الله عليه وسلم ما زال الشيطان يأكل معه، يعني أن الشيطان كان مستمرا في الأكل مع هذا الرجل لكونه لم يسم الله في أول طعامه. فلما ذكر اسم الله، يعني لما ذكر هذا الرجل اسم الله، استقاء ما في بطنه، يعني أنه لم يتمكن من أخذ ما أخذه قبل ذلك، ورجع ما أخذه الشيطان إلى بطن ذلك الآكل. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه صلاحا لأحوالنا واستقامة لأمورنا ومغفرة لذنوبنا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.